بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله وسلم
على الدرس الخامس عشر
وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة 2 قاصدين، وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم، أو لم ينوي القصر، أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا عدة مسائل تتعلق بصلاة المسافرين. المسألة الأولى تحديد المسافة 16 فرسخا أو 2، والصواب أن ما سمي سفرا في العرف، في عرف القطر، فهو سفر، سواء كانت المسافة 2 أو أكثر من ذلك أو أقل. ويسوغ ذلك أنه من الضرب في الأرض، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال معناه: ولقد أمنا. قال: صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فساغ لمن ضرب في الأرض أن يقصر الصلاة. نعم. الثاني قصر، القصر خاص بالرباعية. المسألة الثانية: القصر خاص بالرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء. نعم. المسألة الثالثة، وهذه المسألة استثناء، وهي أن من ائتم بمقيم، من ائتم بمقيم فله أن يصلي صلاة مقيم ولا يقصر. فقد كانت الوفود تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون بصلاته، ولم يأمر أحدا منهم بقصر الصلاة. الثاني من فروع هذه المسألة: إذا ذكر صلاة حضر وهو سفر، وهو في السفر، قضاها تامة، قضاها تامة. وكذلك إذا ذكر صلاة سفر وهو في حال حضر يتمها، لأن الرخصة انتهت، الرخصة انتهت بالسفر. نعم.
في قوله رحمه الله: وكان مباحا.
هذه شروط السفر، شروط القصر. أولا المسافة وقد مضى الكلام عليها، وثانيا أن يكون السفر مباحا كصلة رحم أو تجارة أو طلب علم أو حج أو عمرة، من الأسفار المباحة. ويفهم من قوله أن من كان سافر لمعصية فإنه لا يقصر، كمن يسافر لفعل الفواحش في بلد الفواحش، أو يسافر ليتمتع بمحرمات أخرى كالخمر. فيفهم من كلام المصنف هذا أنه لا يقصر، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، وذهب جماعة إلى أن الرخصة لا يزيلها سفر المعصية. فإذا عندنا قولان، قول لا يقصر من كان سفره لمعصية، والقول الآخر أنه يقصر، أن المسافر يقصر مطلقا وإن كان سفره معصية. وهذا ليس معناه أنه يسقط عنه الإثم، إثمه باق عليه، إثمه باق عليه. فمن عزم على معصية عزما استقر في قلبه وأنه سلك السبيل إليها ومنعه عدم القدرة أو عدم ما قصده، فإنه يؤاخذ على العزم، يؤاخذ على العزم، لأنه لم تمنعه خشية الله وإنما منعه عدم القدرة أو عدم وجود ما عزم عليه وقصده. هذان قولان في المسألة. فإذا نظرنا إلى أن الرخصة قد تعين هذا الفاسد المفسد، منعناه في الحقيقة من السفر وقلنا لا نرخص لك. وإذا نظرنا إلى العموم، نظرنا إلى العموم وهي السنة، وهي أن القصر سنة على الإطلاق ولم يقيد بمباح أو غيره، أن قصر الصلاة وكذلك الفطر في رمضان جاءت مطلقة لم تقيد بسفر طاعة، قلنا يقصر هذا العاصي. والذي يترجح عندي أنه إذا استشارنا واستفتانا وأنه يسافر من أجل معاص يعملها في البلد المقصود له، قلنا لا تسافر، قلنا لا تسافر ولا نرخص لك في القصر ولا الفطر. وإذا مضى ثم سأل بعد العودة قلنا صلاتك صحيحة، قصرك صحيح، وفطرك في السفر من رمضان صحيح، وعليك التوبة، عليك التوبة والاستغفار، والتوبة يجب أن تتضمن منك الإخلاص وعدم العودة إلى الذنب، العزم على عدم الذودة، على عدم العودة، العزم على عدم العودة إلى الذنب، والإقلاع عن الذنب بالكلية، والندم على الخطيئة. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
أقول لأنه رخصة، الفطر للمسافر، الفطر في حق المسافر والقصر رخصة من الله، فإن شاء أخذ بهذه الرخصة وهو الأفضل في حقه فأفطر وقصر، وإن شاء ترك ذلك. ولم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، والجمهور على هذا أنها رخصة، والأخذ بالرخصة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، الحديث. وما ترك أحد الرخصة رغبة عنها إلا ندم على عدم الرخصة، ما ترك أحد الرخصة سواء رخصة القصر أو رخصة الفطر في السفر إلا ندم على عدم أخذه هذه الرخصة. نعم.
قال رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
المسافر الذي يقيم في غير بلده، ويقال المسافر النازل، ذكر المصنف له حالتان، ذكر المصنف له حالتين، إحداهما أنه يتم بعد، يتم إذا نوى الإقامة أكثر من 21 فرضا 4 أيام. هذا قول أحمد وجم غفير، قول أحمد وجم غفير من أهل العلم. والقول الثاني، نعم، والحالة الثانية أنه إذا أجمع، أنه إذا لم يجمع الإقامة قصر أبدا. وثمة قول ثالث، وهو أن المسافر له القصر مطلقا إلا إذا أجمع الإقامة ولو ليلة واحدة، يعني إذا عزم على الإقامة ونوى قطع السفر، هذا يعتبر مقيما وإن كانت ليلة واحدة. والسلف من الصحابة والتابعين مروي عنهم هذا، فإنهم كانوا يقصرون السنوات ما داموا مسافرين، مع أنهم يعلمون أن إقامتهم أكثر من 4 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 ليلة يقصر، هذا عام الفتح، وينتظر السرايا وهو يعلم أن السرية تتأخر لبعد المسافة، فترجح أن المسافر يقصر مطلقا إلا إذا أجمع الإقامة. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها.
هذه إحدى الصور التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوف وملاقات العدو، وذلكم أنه يجعل الجند طائفتين، طائفة تصلي معه ركعة، ثم إذا قام للركعة الثانية ثبت قائما وأتمت لأنفسها ثم سلموا فتصبح صلاتهم ركعتين. ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة ثم يجلس للتشهد فيتمون لأنفسهم ثم يتشهد ويسلم بهم، فيكون صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة، فيكون مجموع ما صلاه ركعتين مع كل ركعة طائفة، وكل طائفة صلت ركعتين، ركعة معه وركعة منفردة عنه، ولكن تسليمه بالثانية بالطائفة الثانية. وهكذا الحال في عموم المسلمين، فإن قائد السرية أو الإمام إذا قاد الغزو يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة صفة أخرى، وهذه إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، وصفتها أنه يصف الجند خلفه جميعهم، فإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا سجد سجد الذين خلفه، وبقي الصف الثاني حارسا بأسلحته. فإذا قام سجد، إذا قام الثانية سجد الصف الثاني الذي كان واقفا، ثم يكون انتقال فيحل الصف الثاني محل الصف الأول، ويحل الصف الأول محل الصف الثاني، حتى يتبادلوا الحراسة في السجود. فلاحظنا أنه في الصف الأول ركعوا جميعا، أنه في الركعة الأولى ركعوا جميعا وسجد معه الصف الأول، وفي الركعة الثانية يركعون كذلك جميعا، والصف الثاني الذي ومن كانوا في الصف الثاني وانتقلوا للصف الأول حلوا محل زملائهم فحرسوا أثناء السجود، وبقي الذين كانوا في الصف الأول وصاروا إلى الصف الثاني حراسا. هذه الصفات كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق كل صفة راجع إلى الإمام أو قائد السرية، فإنه ينظر في المصلحة وما يضمن هجوم العدو وما يضمن الحيلولة بينهم وبين العدو وصد العدو. بقي وهذه في السفر، بقي حال الحضر، لو أن سرية من العدو أو غزو من العدو داهموا بلد المسلمين، فوقف أمير القرية أمير البلد حاكم البلد ومعه الجيش، ماذا يصنعون؟ يصنعون كهاتين الصفتين، ففي الرباعية يصلي الإمام بطائفة من الجند ركعتين، ويصلي بالثانية ركعتين ويسلم، فإذا صلى ركعتين بالطائفة الأولى جلس هو للتشهد وهي تتم الركعتين، وإذا انصرفت هذه الطائفة وعادت الطائفة الثانية صلى بهم ركعتين فيصبح مكملا أربعة، ثم ثبت جالسا، فإذا أتموا لأنفسهم ركعتين سلم. نعم. هذا في الصلاة الرباعية، والإمام ينظر كما قدمت في المصلحة. الصبح مثل صلاة القصر في السفر، لكن المغرب يجتهد الإمام، فقد يجعل فقد يصلي بطائفة صلاة المغرب كاملة، أو يصلي بطائفة ركعة وهي تصلي ركعتين، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين وهم يقضون ركعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود.
هذه حالة المسايفة وشدة الوغاء في الحال الذي لا يمكن للإمام أن يقسم جنده، فيجعل طائفة في الحراسة وطائفة تصلي معه كما سبق. ففي هذه الحالة يصلون منفردين كيفما اتفق لهم، رجالا يعني مشاة، وركبانا يعني راكبين، وكيف يركعون وكيف يسجدون؟ إيماء، إيماء. نعم. وقد لا يتمكن في هذه الحالة من ركعة واحدة. نعم. وقد يشتد الأمر فلا يستطيعون أن يصلوا، يذهلون. ففي هذه الحال إذا أمنوا صلوا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
كل من خاف على نفسه من سبع أو غيره أن يداهمه ويقتله، فإنه يصلي حسب حاله. إن قدر على الصلاة إلى جهة العدو صلى الصلاة كاملة إن استطاع ذلك، وإن لم يقدر ولم يتمكن صلى في حال الهرب، يومئ برأسه للركوع والسجود، والسجود أخفض. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء، وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
أقول: الجمعة هو اليوم الذي هدى الله إليه أمة الإسلام، وظلت فيه الأمم قبلنا، فالنصارى اختارت يوم الأحد، واليهود اختاروا يوم السبت، وهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة إلى خير الأيام وهو يوم الجمعة. وقد ذكر المصنف ومن قال بقوله وفي مذهب أحمد: أولا أن الجمعة تجب على من لزمته المكتوبة، تجب على من لزمته المكتوبة. والمكتوبة على من تجب؟ على من سمع النداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. هذا هو الشرط الأول، سماع النداء. الثاني الذكورة، والثالث البلوغ، والرابع العقل. هذه الشروط التي دلت عليها النصوص، فإنه لا تكليف في الأحكام عامة إلا بالعقل والبلوغ. فتحصل من هذا أن المرأة، نعم، والشرط الخامس الحرية، فتحصل من هذا أن المرأة أن صلاة المكتوبة لا تجب على المرأة ولا على العبد ولا على الصغير، والمجنون معفو من جميع التكاليف ولا يمرن عليها مثل الصغير. المصنف ذكر هنا للجمعة أيضا شروط زائدة، منها الاستيطان ببناء، الاستيطان ببناء. فالاستيطان هذا شرط صحيح، لكن وصفه أو تعليقه بالبناء هذا فيه نظر، لأن الاستيطان قد يكون بغير بناء، يكون بخيام، أناس عندهم خيام وعندهم أمور في قريتهم يديرونها ولا ينتقلون، ليس عندهم قصور وإنما عندهم خيام، فهؤلاء مستوطنون. الثاني قال أن يكون بينه وبينها فرسخ، والصواب أنها مثل المكتوبة في سماع النداء، فمن كان يسمع النداء وجبت عليه الجمعة، ومن لا فلا، لعموم الحديث الذي قدمناه، لعموم الحديث الذي قدمناه. لكن يندب في حق من لا يسمع النداء أن يأتي إلى الجمعة، لما صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في مسجده، يأتون إلى صلاة الجمعة معه في مسجده من قباء ومن العوالي ومن غيرها، والمسافة أكثر من فرسخ. نعم، كذلك ذكر أقسام الناس الذين يحضرون الجمعة، وأنهم قسمان، الذين يحضرون الجمعة من أهل الأعذار أو النساء أو العبيد أو المسافرين، هذا قسم، فقسم منهم تجزئه الصلاة ولكن لا تنعقد به، لأنه يشترط في العدد أن يكون 40، وهؤلاء لا يكمل بهم العدد، ليسوا محسوبين. والقسم الذي تنعقد به، تلزمه وتنعقد به، هو المعذور بخوف أو مطر أو مرض، فإن الجمعة تنعقد به، وهذا فيه نظر. فالصواب أنه لا يشترط العدد في حضور الجمعة، لا يشترط العدد في حضور الجمعة، فإذا حضر 3 جمعوا، فالخطيب 1 والمأموم 2، لكن إذا كان الجماعة 2 فالصواب أنها لا تنعقد، لأن الخطبة لا تكون إلا في جماعة. نعم، تابع.
قال رحمه الله هنا الشيخ يقول إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
نعم هذا ذكرناه. يعني هؤلاء المسافر والمرأة والعبد هؤلاء إذا حضروها أجزأتهم عن صلاة الظهر لكن لا تنعقد بهم لأنها ليست واجبة عليهم، ليست واجبة عليهم، فلا يكمل العدد بهم أو لا يكمل العدد بهم لأن الشرط 40 عند المصنف وهو في مذهب الإمام أحمد. بخلاف المعذور هذا إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. نعم لكن هل المسافر إذا حضر الجمعة له أن يصلي مفردا وحده دون الجماعة؟ الصواب لا، لأن الوفود كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.
هذه من شروط صحتها، فكما ذكرت لكم آنفا أنه يقول بال40 فدون ال40 لا جمعة على هذا القول، والصواب بينته لكم آنفا. وأن تكون في قرية هذا صحيح لأن الرحل لا تجب عليهم الجمعة، الرحل المسافرون، لكن إذا كانوا يسمعون النداء البوادي إذا كانوا يسمعون النداء وجبت عليهم الجمعة للحديث المتقدم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. نعم قال من أهل وجوبها يعني من المقيمين. نعم وقد قدمنا أن العدد ليس أن القول بأن اشتراط العدد مرجوح، وأن تكون في الوقت، والوقت ذكر بعضهم أنه من وقت صلاة العيد وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول عنه في السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة أنه يصلي حين الزوال، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كنا نتتبع الفي، وقال بعضهم ليس للحيطان ظل يستظل به، فهي في أول وقت الزوال فكأنها قبل يعني كأنها تقدم على الظهر قليلا إلى آخر وقت الظهر وهو مصير ظل الشيء مثله، هذا صحيح. نعم صلاة الجمعة وقتها، فتحصل أن صلاة الجمعة وقتها هو وقت صلاة الظهر، ولو قدمت قليلا ما كان في ذلك من بأس إن شاء الله تعالى، المهم أنها بعد أن يتحقق الزوال ولا ينتظر بها مثل صلاة الظهر. نعم فلا تصلى حين يقوم قائم الظهيرة أي حين تكون الشمس في كبد السماء، نعم لمن اتجه نحو الجنوب، لأن هذا وقت نهي مغلظ. نعم
قال وأن تتقدمها خطبتان
كذلك، هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة ولا الخلفاء بعده ولا أئمة المسلمين إلا بعد خطبتين، كل واحدة تبدأ بالحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتتضمن ما تتضمنه من الموعظة من ترغيب وترهيب، وقد تتضمن صلاة الجمعة أحكاما ونصائح يحتاجها الناس. نعم
الشيخ قال ومن شرط صحتها، يعني هل شرط صحة الجمعة أن تتقدمها خطبتان؟
كيف؟
أن تتقدمها خطبتان.
نعم لا بد، أنا قلت لك ما شرط إلى هذا، نعم لا بد من الخطبتين فإن لم يمكن الخطبة صلوا ظهرا، إذا عدم الخطيب صلى أهل القطر ظهرا. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
يعني المستحب الصلاة أن تكون على منبر، فالمنبر ليس شرطا، أو الخطبة على منبر ليست شرطا، لكنها سنة مؤكدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما صنع له المنبر من أعواد خطب عليه وترك الجذع، والمقصود ارتفاع الإمام حتى يبلغ صوته أكثر الحاضرين، أو يبلغهم كلهم، يبلغهم كلهم. كذلك التسليم على المأمومين إذا صعد المنبر، يقبل عليهم ويسلم، وهذه سنة مؤكدة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بوجوب السلام على المأمومين قبل الأذان فقوله بالوجوب له حظ من النظر، فإذا فرغ المؤذن خطب الخطبة الأولى، فإذا انتهت جلس. نعم. ثم قام جلسة يسيرة، ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن نقص
هنا مسألة، وهي بما تدرك الجمعة، ويكون المسلم أدى جمعة مع إمامه بإدراك ركعة، فإن لم يدرك الركعة أتمها ظهرا لأنه لم يدرك الجمعة، أما أجره فعلى الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه خرج قاصدا محتسبا وفاتته الجمعة فلم يدرك منها ركعة هو مأجور إن شاء الله تعالى على سعيه واحتسابه خطواته إلى المسجد وحضوره مع الإمام. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا.
هنا حالتان، إحداهما أو حالات، الحالة الأولى إن نقص العدد، أعد العبارة:
وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا.
أقول أولا نقص العدد، نقص العدد سبق أن عرفنا أن المؤلف ومن وافقه يشترطون العدد وهو 40، ولهذا رتب عليه فقال إن نقص العدد، يعني إن نقص العدد يكون لهم حالتان، الحال الأولى إن نقص العدد وقد صلوا ركعة. كيف نقص؟ مثلا سقط واحد من 40 مريضا أو أحدث، فما داموا نعم إن صلوا ركعة في هذه الحال، إن صلوا ركعة، إن كان نقص العدد حصل بعد صلاة ركعة من الجمعة أتموها جمعة، وإن حصل النقص قبل الدخول في الجمعة، لم يصلوا ركعة أثناء الخطبة أو أثناء تعديل الصفوف، تعديل إمام الصفوف نقص العدد، قال يتمونها ظهرا، وهذا ليس بصحيح لما تقدم الدليل أن العدد ليس بشرط، أو أن الأربعين في العدد ليس بشرط، فهي تصح بما تصح به المكتوبة، لكن لا تصلى الجمعة إلا إذا كان العدد ثلاثة حتى يكون المخطوب فيهم اثنان، أو حتى يكون المخطوب فيهم اثنين، واحد إمام خطيب واثنان هم الجماعة، جماعة الجمعة. كذلك إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت، خرج وقت الجمعة، لهم حالتان، إحداهما أن يكونوا صلوا ركعة فيتمونها ركعة، فيتمون ركعة يعني يتمونها جمعة، يأتون بركعة فتتم ركعة ثانية فتتم لهم جمعة. وإن خرج الوقت قبل دخولهم الجمعة، لم يصلوا ركعة، ما صلوا شيء، هنا قال يتمونها ظهرا. والصواب أنه ينظر في هذه المسألة هل هي واقعية أو افتراضية، الصواب أنها افتراضية، فلا يمكن تحديد أنه خرج وقت الظهر الذي هو وقت الجمعة، آخر وقت الجمعة كما قلنا، ودخول وقت العصر في هذه الدقيقة أو في هذه الثانية، هذا ما يمكن، فهي مسألة مجرد افتراض. فإذن الذي يجب المصير إليه إن خرج الوقت لعذر، خرج الوقت لعذر، مثل ما يحصل في بعض البلاد الأوروبية والأمريكية أنهم ما يمكنون من صلاة الجمعة إلا عند العصر أو بعيد العصر، يصلونها قضاء إن شاء الله ولا شيء عليهم، يصلون الجمعة قضاء. نعم، وإن كانوا لغير عذر هكذا تباطؤوا وتلهوا حتى يدخل وقت العصر، نقول فاتت الجمعة، صلوها ظهرا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
هذه مسألة تعدد الجمع أو تعدد الجوامع، والجوامع في عرفنا ما تقام فيه الجمعة، هل تتعدد الجمعة؟ الأصل عدم تعدد الجمعة، لأن من مقاصد الجمعة اجتماع الناس في مكان واحد لحكم منها إظهار هذه الشعيرة، ومنها الاجتماع لسماع الموعظة والأحكام التي تتضمنها خطبة الجمعة، هذا هو الأصل. فإذا متى يرخص في تعدد الجمعة؟ يرخص بشرطين، الأول الحاجة، كأن يكون المسجد الجامع العتيق في البلد ضيقا لا يسع الناس ولا يمكن توسعته، أحيانا يكون ضيقا وتمكن توسعته وأحيانا لا تمكن، حوله بيوت أهلها لا يرضون أو مقابر، والمقابر لا تصح الصلاة فيها حتى نوسع المسجد. الثاني وكذلك من ما تدعو للحاجة كان يكون في حضور بعض أهل القرية مشقة لبعد المسافة، المسافة بعيدة لا يسمعون الأذان والمسافة بعيدة، لا يطول المسجد إلا من كان معه سيارة وإلا فاتت عليه الجمعة. هذه صور مما صور من الحاجة. والشرط الثاني إذن الإمام، إذن الإمام المسلم، فإن هذا من حقه وحق نوابه كرؤساء المحاكم أو جهات الإفتاء ينوبون عن الإمام في هذا الباب وفي أمور أخرى بإذن منه، فإن الجهة تستأذن مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤخذ إذنهم، لأن الإمام قد يرى نقل الناس من هذا الجامع إلى جامع آخر يسعهم ويمكن البعيد والقريب من الحضور، أو لديه قدرة بنزع ملكية من البيوت من شوارع لتوسعة المسجد. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
هذا مذهب الجمهور في الغسل، فالجمهور على أن غسل الجمعة مندوب، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى وجوب غسل الجمعة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا أمر والأصل الوجوب، لكن احتج الجمهور بحجج هي ظاهرة في الاستحباب والندب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فاستمع وأنصت ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وفضل 3 أيام. ووجه الاستدلال ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر على الوضوء، واستدلوا أيضا بفعل عثمان رضي الله عنه، فإنه أتى الجمعة وعمر رضي الله عنه يخطب، فقال: أية ساعة هذه؟ مستنكرا عليه صنيعه. قال: إني شغلت في السوق فانقلبت إلى أهلي فتوضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل؟ قالوا: فلم يأمره عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى بيته ويغتسل، وإنما اكتفى بالإنكار عليه وأنه يعني قصر في عدم الغسل والاكتفاء بالوضوء. نعم.
قال: ويلبس ثوبين نظيفين.
هذا كذلك ما فيها إشكال من المستحبات. قال صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم. نعم.
قال
والطيب كذلك مسنون يتطيب الرجل من طيب أهله. نعم.
ويبكر إليها.
وكذلك التبكير لحديث من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. وهذه الساعات اعتبارها من بعد طلوع الشمس، لأنه هو الذي عليه عرف كثير من الناس في التبكير إلى الجمعة. وقال بعض أهل العلم هذا راجع إلى عرف الناس، فهي إذن مقدرة بالعرف، فإن كان عرف الناس الذهاب إلى الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حسبت الساعات منه، وإن كان بعد ذلك الناس يتأخرون في عرفهم ولا يبدأ ذهابهم إلا قبل الصلاة بساعتين أو كذا تحسب الساعات. فالمقصود على هذا القول الأخير أن الساعة هي اللحظة من الوقت، وعلى القول الأول فإن الساعات تقدر بالوقت. فمثلا في الصيف من طلوع الشمس إلى دخول وقت الظهر كم ساعة؟ الشمس تطلع الساعة كم في الصيف؟ تطلع 5:30، أليس كذلك؟ فتكون هذه محسوبة من هذا الوقت. وإن كان في الشتاء فإن طلوع الشمس يتأخر ولا تطلع إلا بعد 7. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
هذا الأمر للوجوب، هذه السنة واجبة، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب فقال له: يا سليك، في رواية: يا فلان، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، وفي رواية: وخففهما. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام.
الواجب الإنصات للخطبة على جميع المصلين. وفي الحديث الصحيح: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي أتيت بلغو من الكلام، محسوب عليك. ولأن الكلام أثناء الخطبة يشغل، ولهذا قالوا: من رأى شخصين يتكلمان فهل يأمرهما بالسكوت أو يشير؟ الصواب أنه يشير إليهما، يعني اسكتوا، فإن استجابوا إلا تركهم حتى لا يلغوا. واستثني الإمام، فإنه قد يكلم بعض الناس، أو من يكلم الإمام لأمر من الأمور تدعوه الحاجة إليه، كما فعل المستسقي الذي قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وضاع العيال أو قال المال، فاستسقي لنا. كلمه وهو يخطب. نعم.
باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين،
هذا فيما بعد إن شاء الله. باب صلاة العيدين والجنائز في العام القادم إن شاء الله. عرفت ما العام القادم؟ بعد عامكم هذا. ونستودعكم الله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله وسلم
على الدرس الخامس عشر
وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة 2 قاصدين، وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم، أو لم ينوي القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا عدة مسائل تتعلق بصلاة المسافرين. المسألة الأولى تحديد المسافة 16 فرسخا أو 2، والصواب أن ما سمي سفرا في العرف، في عرف القطر، فهو سفر، سواء كانت المسافة 2 أو أكثر من ذلك أو أقل. ويسوغ ذلك أنه من الضرب في الأرض، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال معناه: ولقد أمنا. قال: صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فساغ لمن ضرب في الأرض أن يقصر الصلاة. نعم. الثاني قصر، القصر خاص بالرباعية. المسألة الثانية: القصر خاص بالرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء. نعم. المسألة الثالثة، وهذه المسألة استثناء، وهي أن من ائتم بمقيم، من ائتم بمقيم فله أن يصلي صلاة مقيم ولا يقصر. فقد كانت الوفود تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون بصلاته، ولم يأمر أحدا منهم بقصر الصلاة. الثاني من فروع هذه المسألة: إذا ذكر صلاة حضر وهو سفر، وهو في السفر، قضاها تامة، قضاها تامة. وكذلك إذا ذكر صلاة سفر وهو في حال حضر يتمها، لأن الرخصة انتهت، الرخصة انتهت بالسفر. نعم.
في قوله رحمه الله: وكان مباحا.
هذه شروط السفر، شروط القصر. أولا المسافة، وقد مضى الكلام عليها، وثانيا أن يكون السفر مباحا كصلة رحم أو تجارة أو طلب علم أو حج أو عمرة، من أسفار المباحة. ويفهم من قوله أن من كان سافر لمعصية فإنه لا يقصر، كمن يسافر لفعل الفواحش في بلد الفواحش، أو يسافر ليتمتع بمحرمات أخرى كالخمر. فيفهم من كلام المصنف هذا أنه لا يقصر، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، وذهب جماعة إلى أن الرخصة لا يزيلها سفر المعصية. فإذا عندنا قولان: قول لا يقصر من كان سفره لمعصية، والقول الآخر أنه يقصر، أن المسافر يقصر مطلقا وإن كان سفره معصية. وهذا ليس معناه أنه يسقط عنه الإثم، إثمه باق عليه، إثمه باق عليه. فمن عزم على معصية عزما استقر في قلبه وأنه سلك السبيل إليها ومنعه عدم القدرة أو عدم ما قصده، فإنه يؤاخذ على العزم، يؤاخذ على العزم، لأنه لم تمنعه خشية الله وإنما منعه عدم القدرة أو عدم وجود ما عزم عليه وقصده. هذان قولان في المسألة. فإذا نظرنا إلى أن الرخصة قد تعين هذا الفاسد المفسد، منعناه في الحقيقة من السفر وقلنا لا نرخص لك. وإذا نظرنا إلى العموم، نظرنا إلى العموم وهي السنة، وهي أن القصر سنة على الإطلاق ولم يقيد بمباح أو غيره، أن قصر الصلاة وكذلك الفطر في رمضان جاءت مطلقة لم تقيد بسفر طاعة، قلنا يقصر هذا العاصي. والذي يترجح عندي أنه إذا استشارنا واستفتانا وأنه يسافر من أجل معاص يعملها في البلد المقصود له، قلنا لا تسافر، قلنا لا تسافر، ولا نرخص لك في القصر ولا الفطر. وإذا مضى ثم سأل بعد العودة قلنا صلاتك صحيحة، قصرك صحيح، وفطرك في السفر من رمضان صحيح، وعليك التوبة، عليك التوبة والاستغفار، والتوبة يجب أن تتضمن منك الإخلاص وعدم العودة إلى الذنب، العزم على عدم الذودة، على عدم العودة، العزم على عدم العودة إلى الذنب، والإقلاع عن الذنب بالكلية، والندم على الخطيئة. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل.
أقول لأنه رخصة، الفطر للمسافر، الفطر في حق المسافر، والقصر رخصة من الله، فإن شاء أخذ بهذه الرخصة وهو الأفضل في حقه فأفطر وقصر، وإن شاء ترك ذلك. ولم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، والجمهور على هذا أنها رخصة، والأخذ بالرخصة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، الحديث. وما ترك أحد الرخصة رغبة عنها إلا ندم على عدم الرخصة، ما ترك أحد الرخصة سواء رخصة القصر أو رخصة الفطر في السفر إلا ندم على عدم أخذه هذه الرخصة. نعم.
قال رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
المسافر الذي يقيم في غير بلده، ويقال المسافر النازل، ذكر المصنف له حالتان، ذكر المصنف له حالتين، إحداهما أنه يتم بعد، يتم إذا نوى الإقامة أكثر من 21 فرضا 4 أيام، هذا قول أحمد وجم غفير، قول أحمد وجم غفير من أهل العلم. والقول الثاني، نعم، والحالة الثانية أنه إذا أجمع، أنه إذا لم يجمع الإقامة قصر أبدا. وثمة قول ثالث، وهو أن المسافر له القصر مطلقا إلا إذا أجمع الإقامة ولو ليلة واحدة، يعني إذا عزم على الإقامة ونوى قطع السفر، هذا يعتبر مقيما وإن كانت ليلة واحدة. والسلف من الصحابة والتابعين مروي عنهم هذا، فإنهم كانوا يقصرون السنوات ما داموا مسافرين، مع أنهم يعلمون أن إقامتهم أكثر من 4 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 ليلة يقصر، هذا عام الفتح، وينتظر السرايا وهو يعلم أن السرية تتأخر لبعد المسافة، فترجح أن المسافر يقصر مطلقا إلا إذا أجمع الإقامة. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها.
هذه إحدى الصور التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوف وملاقات العدو، وذلكم أنه يجعل الجند طائفتين، طائفة تصلي معه ركعة، ثم إذا قام للركعة الثانية ثبت قائما وأتمت لأنفسها لأنفسها ثم سلموا فيصبح صلاة فتصبح صلاتهم ركعتين، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة، ثم يجلس للتشهد فيتمون لأنفسهم ثم يتشهد ويسلم بهم، فيكون صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة، فيكون مجموع ما صلاه ركعتين مع كل ركعة طائفة، وكل طائفة صلت ركعتين، ركعة معه وركعة منفردة عنه، ولكن تسليمه بالثانية بالطائفة الثانية. وهكذا الحال في عموم المسلمين، فإن قائد السرية أو الإمام إذا قاد الغزو يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة صفة أخرى، وهذه إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، وصفتها أنه يصف الجند خلفه جميعهم، فإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا سجد سجد الذين خلفه، وبقي الصف الثاني حارسا بأسلحته، فإذا قام سجد إذا قام الثانية سجد الصف الثاني الذي كان واقفا، ثم يكون انتقال فيحل الصف الثاني محل الصف الأول، ويحل الصف الأول محل الصف الثاني، حتى يتبادلوا الحراسة في السجود. فلاحظنا أنه في الصف الأول ركعوا جميعا، أنه في الركعة الأولى ركعوا جميعا وسجد معه الصف الأول، وفي الركعة الثانية يركعون كذلك جميعا، والصف الثاني الذي ومن كانوا في الصف الثاني وانتقلوا للصف الأول حلوا محل زملائهم فحرسوا أثناء السجود، وبقي الذين كانوا في الصف الأول وصاروا إلى الصف الثاني حراسا. هذه الصفات كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق كل صفة راجع إلى الإمام أو قائد السرية، فإنه ينظر في المصلحة وما يضمن هجوم العدو وما يضمن الحيلولة بينهم وبين العدو وصد العدو. بقي وهذه في السفر، بقي حال الحضر، لو أن سرية من العدو أو غزو من العدو داهموا بلد المسلمين، فوقف أمير القرية أمير البلد حاكم البلد ومعه الجيش، ماذا يصنعون؟ يصنعون كهاتين الصفتين، ففي الرباعية يصلي الإمام بطائفة من الجند ركعتين، ويصلي بالثانية ركعتين ويسلم، فإذا صلى ركعتين بالطائفة الأولى جلس هو للتشهد وهي تتم الركعتين، وإذا انصرفت هذه الطائفة وعادت الطائفة الثانية صلى بهم ركعتين فيصبح مكملا أربعة، ثم ثبت جالسا فإذا أتموا لأنفسهم ركعتين سلم. نعم، هذا في الصلاة الرباعية، والإمام ينظر كما قدمت في المصلحة. الصبح مثل صلاة القصر في السفر، لكن المغرب يجتهد الإمام، فقد يجعل فقد يصلي بطائفة صلاة المغرب كاملة، أو يصلي بطائفة ركعة وهي تصلي ركعتين، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين وهم يقضون ركعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود.
هذه حالة المسايفة وشدة الوغاء في الحال الذي لا يمكن للإمام أن يقسم جنده، فيجعل طائفة في الحراسة وطائفة تصلي معه كما سبق. ففي هذه الحالة يصلون منفردين كيفما اتفق لهم، رجالا يعني مشاة، وركبانا يعني راكبين، وكيف يركعون وكيف يسجدون؟ إيماء، إيماء. نعم. وقد لا يتمكن في هذه الحالة من ركعة واحدة. نعم. وقد يشتد الأمر فلا يستطيعون أن يصلوا، يذهلون. ففي هذه الحال إذا أمنوا صلوا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
كل من خاف على نفسه من سبع أو غيره أن يداهمه ويقتله، فإنه يصلي حسب حاله، إن قدر على الصلاة إلى جهة العدو صلى الصلاة كاملة إن استطاع ذلك، وإن لم يقدر ولم يتمكن صلى في حال الهرب، يومئ برأسه للركوع والسجود، والسجود أخفض. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء، وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
أقول: الجمعة هو اليوم الذي هدى الله إليه أمة الإسلام، وظلت فيه الأمم قبلنا، فالنصارى اختارت يوم الأحد، واليهود اختاروا يوم السبت، وهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة إلى خير الأيام وهو يوم الجمعة. وقد ذكر المصنف ومن قال بقوله وفي مذهب أحمد، أولا أن الجمعة تجب على من لزمته المكتوبة، تجب على من لزمته المكتوبة، والمكتوبة على من تجب؟ على من سمع النداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. هذا هو الشرط الأول، سماع النداء. الثاني الذكورة، والثالث البلوغ، والرابع العقل. هذه الشروط التي دلت عليها النصوص، فإنه لا تكليف في الأحكام عامة إلا بالعقل والبلوغ. فتحصل من هذا أن المرأة، نعم، والشرط الخامس الحرية، فتحصل من هذا أن المرأة أن الصلاة المكتوبة لا تجب على المرأة ولا على العبد ولا على الصغير، والمجنون معفو من جميع التكاليف ولا يمرن عليها مثل الصغير. المصنف ذكر هنا للجمعة أيضا شروط زائدة، منها الاستيطان ببناء، الاستيطان ببناء. فالاستيطان هذا شرط صحيح، لكن وصفه أو تعليقه بالبناء هذا فيه نظر، لأن الاستيطان قد يكون بغير بناء، يكون بخيام، وناس عندهم خيام وعندهم أمور في قريتهم يديرونها ولا ينتقلون، ليس عندهم قصور وإنما عندهم خيام، فهؤلاء مستوطنون. الثاني قال أن يكون بينه وبينها فرسخ، والصواب أنها مثل المكتوبة في سماع النداء، فمن كان يسمع النداء وجبت عليه الجمعة، ومن لا فلا، لعموم الحديث الذي قدمناه، لعموم الحديث الذي قدمناه. لكن يندب في حق من لا يسمع النداء أن يأتي إلى الجمعة، لما صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في مسجده، يأتون إلى صلاة الجمعة معه في مسجده من قباء ومن العوالي ومن غيرها، والمسافة أكثر من فرسخ. نعم، كذلك ذكر أقسام الناس الذين يحضرون الجمعة، وأنهم قسمان، الذين يحضرون الجمعة من أهل الأعذار أو النساء أو العبيد أو المسافرين، هذا قسم. فقسم منهم تجزئه الصلاة ولكن لا تنعقد به، لأنه يشترط في العدد أن يكون 40، وهؤلاء لا يكمل بهم العدد، ليسوا محسوبين. والقسم الذي تنعقد به، تلزمه وتنعقد به، هو المعذور بخوف أو مطر أو مرض، فإن الجمعة تنعقد به، وهذا فيه نظر. فالصواب أنه لا يشترط العدد في حضور الجمعة، لا يشترط العدد في حضور الجمعة، فإذا حضر 3 جمعوا، فالخطيب 1 والمأموم 2، لكن إذا كان الجماعة 2 فالصواب أنها لا تنعقد، لأن الخطبة لا تكون إلا في جماعة. نعم، تابع.
قال رحمه الله: هنا الشيخ يقول إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
نعم هذا ذكرناه. يعني هؤلاء المسافر والمرأة والعبد، هؤلاء إذا حضروها أجزأتهم عن صلاة الظهر، لكن لا تنعقد بهم لأنها ليست واجبة عليهم، ليست واجبة عليهم، فلا يكمل العدد بهم أو لا يكمل العدد بهم، لأن الشرط 40 عند المصنف وهو في مذهب الإمام أحمد. بخلاف المعذور هذا إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. نعم، لكن هل المسافر إذا حضر الجمعة له أن يصلي مفردا وحده دون الجماعة؟ الصواب لا، لأن الوفود كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.
هذه من شروط صحتها، فكما ذكرت لكم آنفا أنه يقول بال40، فدون ال40 لا جمعة على هذا القول، والصواب بينته لكم آنفا. وأن تكون في قرية هذا صحيح، لأن الرحل لا تجب عليهم الجمعة، الرحل المسافرون، لكن إذا كانوا يسمعون النداء، البوادي إذا كانوا يسمعون النداء وجبت عليهم الجمعة، للحديث المتقدم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. نعم، قال من أهل وجوبها، يعني من المقيمين. نعم، وقد قدمنا أن العدد ليس أن القول بأن اشتراط العدد مرجوح. وأن تكون في الوقت، والوقت ذكر بعضهم أنه من وقت صلاة العيد، وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول عنه في السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة أنه يصلي حين الزوال، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا نتتبع الفي. وقال بعضهم: ليس للحيطان ظل يستظل به. فهي في أول وقت الزوال، فكأنها قبل، يعني كأنها تقدم على الظهر قليلا إلى آخر وقت الظهر، وهو مصير ظل الشيء مثله. هذا صحيح. نعم، صلاة الجمعة وقتها، فتحصل أن صلاة الجمعة وقتها هو وقت صلاة الظهر، ولو قدمت قليلا ما كان في ذلك من بأس إن شاء الله تعالى. المهم أنها بعد أن يتحقق الزوال، ولا ينتظر بها مثل صلاة الظهر. نعم، فلا تصلى حين يقوم قائم الظهيرة، أي حين تكون الشمس في كبد السماء، نعم، لمن اتجه نحو الجنوب، لأن هذا وقت نهي مغلظ. نعم.
قال: وأن تتقدمها خطبتان.
كذلك هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة، ولا الخلفاء بعده، ولا أئمة المسلمين إلا بعد خطبتين، كل واحدة تبدأ بالحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضمن ما تتضمنه من الموعظة من ترغيب وترهيب، وقد تتضمن صلاة الجمعة أحكاما ونصائح يحتاجها الناس. نعم.
قال: ومن شرط صحتها، يعني هل شرط صحة الجمعة أن تتقدمها خطبتان؟
كيف؟
أن تتقدمها خطبتان.
نعم، لا بد، أنا قلت لك ما شرط إلى هذا. نعم، لا بد من الخطبتين، فإن لم يمكن الخطبة صلوا ظهرا، إذا عدم الخطيب صلى أهل القطر ظهرا. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
يعني المستحب الصلاة أن تكون على منبر، فالمنبر ليس شرطا، والخطبة على منبر ليست شرطا، لكنها سنة مؤكدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما صنع له المنبر من أعواد خطب عليه وترك الجذع، والمقصود ارتفاع الإمام حتى يبلغ صوته أكثر الحاضرين، أو يبلغهم كلهم، يبلغهم كلهم. كذلك التسليم على المأمومين إذا صعد المنبر، يقبل عليهم ويسلم، وهذه سنة مؤكدة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بوجوب السلام على المأمومين قبل الأذان فقوله بالوجوب له حظ من النظر، فإذا فرغ المؤذن خطب الخطبة الأولى، فإذا انتهت جلس. نعم. ثم قام جلسة يسيرة، ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن نقص
هنا مسألة، وهي بما تدرك الجمعة ويكون المسلم أدى جمعة مع إمامه بإدراك ركعة، فإن لم يدرك الركعة أتمها ظهرا لأنه لم يدرك الجمعة، أما أجره فعلى الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه خرج قاصدا محتسبا وفاتته الجمعة فلم يدرك منها ركعة هو مأجور إن شاء الله تعالى على سعيه واحتسابه خطواته إلى المسجد وحضوره مع الإمام. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا.
هنا حالتان، إحداهما أو حالات، الحالة الأولى إن نقص العدد، أعد العبارة:
وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا.
أقول أولا نقص العدد، نقص العدد سبق أن عرفنا أن المؤلف ومن وافقه يشترطون العدد وهو 40، ولهذا رتب عليه فقال إن نقص العدد، يعني إن نقص العدد يكون لهم حالتان، الحال الأولى إن نقص العدد وقد صلوا ركعة. كيف نقص؟ مثلا سقط واحد من 40 مريضا أو أحدث، فما داموا إن صلوا ركعة إن كان نقص العدد حصل بعد صلاة ركعة من الجمعة أتموها جمعة، وإن حصل النقص قبل الدخول في الجمعة لم يصلوا ركعة أثناء الخطبة أو أثناء تعديل إمام الصفوف نقص العدد، قال يتمونها ظهرا، وهذا ليس بصحيح لما تقدم الدليل أن العدد ليس بشرط، أو أن الأربعين في العدد ليس بشرط، فهي تصح بما تصح به المكتوبة، لكن لا تصلى الجمعة إلا إذا كان العدد ثلاثة حتى يكون المخطوب فيهم اثنان، أو حتى يكون المخطوب فيهم اثنين، واحد إمام خطيب واثنان هم الجماعة، جماعة الجمعة. كذلك إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت، خرج وقت الجمعة، لهم حالتان، إحداهما أن يكونوا صلوا ركعة فيتمونها ركعة، فيتمون ركعة يعني يتمونها جمعة، يأتون بركعة فتتم ركعة ثانية فتتم لهم جمعة. وإن خرج الوقت قبل دخولهم الجمعة، لم يصلوا ركعة، ما صلوا شيء، هناك قال يتمونها ظهرا. والصواب أنه ينظر في هذه المسألة هل هي واقعية أو افتراضية، الصواب أنها افتراضية، فلا يمكن تحديد أنه خرج وقت الظهر الذي هو وقت الجمعة، آخر وقت الجمعة كما قلنا، ودخول وقت العصر في هذه الدقيقة أو في هذه الثانية، هذا ما يمكن، فهي مسألة مجرد افتراض. فإذن الذي يجب المصير إليه إن خرج الوقت لعذر، خرج الوقت لعذر، مثل ما يحصل في بعض البلاد الأوروبية والأمريكية أنهم ما يمكنون من صلاة الجمعة إلا عند العصر أو بعيد العصر، يصلونها قضاء إن شاء الله ولا شيء عليهم، يصلون الجمعة قضاء. نعم، وإن كانوا لغير عذر هكذا تباطؤوا وتلهوا حتى يدخل وقت العصر، نقول فاتت الجمعة، صلوها ظهرا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
هذه مسألة تعدد الجمع أو تعدد الجوامع، والجوامع في عرفنا ما تقام فيه الجمعة، هل تتعدد الجمعة؟ الأصل عدم تعدد الجمعة، لأن من مقاصد الجمعة اجتماع الناس في مكان واحد لحكم منها إظهار هذه الشعيرة، ومنها الاجتماع لسماع الموعظة والأحكام التي تتضمنها خطبة الجمعة، هذا هو الأصل. فإذن متى يرخص في تعدد الجمعة؟ يرخص بشرطين: الأول الحاجة، كأن يكون المسجد الجامع العتيق في البلد ضيقا لا يسع الناس ولا يمكن توسعته، أحيانا يكون ضيقا وتمكن توسعته وأحيانا لا تمكن، حوله بيوت أهلها لا يرضون، أو مقابر، والمقابر لا تصح الصلاة فيها حتى نوسع المسجد. الثاني وكذلك من ما تدعو للحاجة كان يكون في حضور بعض أهل القرية مشقة لبعد المسافة، المسافة بعيدة لا يسمعون الأذان والمسافة بعيدة، لا يطول المسجد إلا من كان معه سيارة وإلا فاتت عليه الجمعة. هذه صور مما صور من الحاجة. والشرط الثاني إذن الإمام، إذن الإمام المسلم، فإن هذا من حقه وحق نوابه كرؤساء المحاكم أو جهات الإفتاء ينوبون عن الإمام في هذا الباب وفي أمور أخرى بإذن منه، فإن الجهة تستأذن مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤخذ إذنهم، لأن الإمام قد يرى نقل الناس من هذا الجامع إلى جامع آخر يسعهم ويمكن البعيد والقريب من الحضور، أو لديه قدرة بنزع ملكية من البيوت من شوارع لتوسعة المسجد. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
هذا مذهب الجمهور في الغسل، فالجمهور على أن غسل الجمعة مندوب، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى وجوب غسل الجمعة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا أمر والأصل الوجوب، لكن احتج الجمهور بحجج هي ظاهرة في الاستحباب والندب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فاستمع وأنصت ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وفضل 3 أيام. ووجه الاستدلال ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر على الوضوء، واستدلوا أيضا بفعل عثمان رضي الله عنه، فإنه أتى الجمعة وعمر رضي الله عنه يخطب، فقال: أية ساعة هذه؟ مستنكرا عليه صنيعة. قال: إني شغلت في السوق فانقلبت إلى أهلي فتوضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل؟ قالوا: فلم يأمره عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى بيته ويغتسل، وإنما اكتفى بالإنكار عليه، وأنه يعني قصر في عدم الغسل والاكتفاء بالوضوء. نعم.
قال: ويلبس ثوبين نظيفين.
هذا كذلك ما فيها إشكال من المستحبات. قال صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم. نعم.
قال:
والطيب كذلك مسنون، يتطيب الرجل من طيب أهله. نعم.
ليبكر إليها،
وكذلك التبكير لحديث من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. وهذه الساعات اعتبارها من بعد طلوع الشمس، لأنه هو الذي عليه عرف كثير من الناس في التبكير إلى الجمعة. وقال بعض أهل العلم هذا راجع إلى عرف الناس، فهي إذن مقدرة بالعرف، فإن كان عرف الناس الذهاب إلى الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حسبت الساعات منه، وإن كان بعد ذلك الناس يتأخرون في عرفهم ولا يبدأ ذهابهم إلا قبل الصلاة بساعتين أو كذا تحسب الساعات. فالمقصود على هذا القول الأخير أن الساعة هي اللحظة من الوقت، وعلى القول الأول فإن الساعات تقدر بالوقت. فمثلا في الصيف من طلوع الشمس إلى دخول وقت الظهر كم ساعة؟ الشمس تطلع الساعة كم في الصيف؟ تطلع 5:30، أليس كذلك؟ فتكون هذه محسوبة من هذا الوقت. وإن كان في الشتاء فإن طلوع الشمس يتأخر ولا تطلع إلا بعد 7. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
هذا الأمر للوجوب، هذه السنة واجبة، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب فقال له: يا سليك، في رواية: يا فلان، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، وفي رواية: وخففهما. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام.
الواجب الإنصات للخطبة على جميع المصلين، وفي الحديث الصحيح: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي أتيت بلغو من الكلام، محسوب عليك. ولأن الكلام أثناء الخطبة يشغل، ولهذا قالوا: من رأى شخصين يتكلمان فهل يأمرهما بالسكوت أو يشير؟ الصواب أنه يشير إليهما، يعني اسكتوا، فإن استجابوا إلا تركهم حتى لا يلغوا. واستثني الإمام، فإنه قد يكلم بعض الناس، أو من يكلم الإمام لأمر من الأمور تدعوه الحاجة إليه، كما فعل المستسقي الذي قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وضاع العيال أو قال المال، فاستسقي لنا، كلمه وهو يخطب. نعم.
باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين،
هذا فيما بعد إن شاء الله، باب صلاة العيدين والجنائز في العام القادم إن شاء الله. عرفت من العام القادم؟ بعد عامكم هذا. ونستودعكم الله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.